إيكوتول.
الحوض المنجمي هو موضوع حديثنا اليوم في إيكوتولكم. يعني هاي السنة مهم جدا مش نرجعوا نحكيه على واحدة من أهم القضايا المطروحة في تونس مش من جديد منذ سنوات. نرجعوا السنوات التالي من قبل الثورة التونسية سنة 2011، نرجعوا يمكن لأحداث الحوض المنجمي وانتفاضة 2008 وما قبل أو ما سبق ذلك. الحديث اليوم حول عمال المناجم وما يحدث هناك، العودة حول الموضوع باعتبار أنه الأسبوع اللي فات كيف يصير إضرب من 25 و26 ديسمبر 2024 ونسبة المشاركة تجاوز 96%. ما الذي يحدث في المنطقة لليوم؟ شنو اللي تطور خاصة في المنطقة؟ هل نتحدث عن نفس الهشاشة اللي تعيش فيها المنطقة منذ سنوات أم لا؟ حقوق هادرة وسلطة جاحدة هكا يعانون. سيد خالد طبيبي، باحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، الموضوع مرحبا بك.
مرحبا يا ريم، وتحية لك وإلى كل المتابعات والمتابعين، وتحية كذلك إلى كل عمال المناجم والنقابات المنجمية.
شكرا لك خالد. دونك هات نرجع شوية، أنا قلت الوضعية ماهيش جديدة، موضوع يمكن من أكثر القضايا اللي ونسألك هنا يا خالد قبل حتى ما ندخلوا في عنوانك وفي تفصيله، علاش قضية الحوض المنجمي تحديدا، أو قبل حتى ما علاش أو تفسير، هل تطور الوضع بشكل من الأشكال سواء كان في السلب أو في الإيجاب في مش نقولش العشرية الأخيرة، في الخمستاشر سنة الأخيرة هذية أم لا مبدئيا؟
نعم، هو ديجا حتى كي بالمقدمة نفهموا هذه الكل أنه حاولنا أنه نحلوا أنه قلنا الإشكال هذا هو إشكال بنيوي، إشكال تاريخي، ما هوش مجرد إشكال يعني تقني أو تكنوقراطي. يبدو وأنه عدنا حتى في التحليلات، انطلقنا من تحليل يعني سوسيو تاريخي حتى منذ 1885 من لحظة تشكل الفوسفات بهذه المنطقة، وحتى ما بعد دولة الاستقلال على الأقل كان التحليل فيما بعد منذ سنة 1986 وانخراط الشركة أو شركة فوسفات جفة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية. تقريبا من اللحظة هذيك تتعامل الشركة وسلطة الإشراف ككل وكل الحكومات المتعاقبة تقريبا مع المجتمع المنجمي ومع عمال المناجم بشكل خاص بمنطق التعامل الريعي، بما معناه أنه الإشكالية اللي واقعة في المجتمع المنجمي سواء ربحت الشركة وأصدرت أو أنتجت العديد من أطنان الفصفات وتصديرها أو حتى في فرضية تقلص الإنتاج، فإنه دائما في النهاية ظل المجتمع المنجمي مسرح للاحتجاج وللتعبئة الجماعية والشعبية. وبالتالي فإنه منذ انخراط الشركة سنة 1986 كانت هي أحد العوامل العميقة لاندلاع انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008، وإحنا نعتبروها دائما وأنها بمثابة الشرخ الأول في صدر الدولة الاستبدادية آنذاك. للأسف وأنه الحكومات المتعاقبة من بعد 14 جانفي 2011 أنه لم تنجح في تغيير المنوال التنموي القائم على العدالة الاجتماعية، أو حتى أنه الشركة في حد ذاتها كما نعرفوها كانت هي الراعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي والرياضي بالجهة، أنه تخلت على أدوارها الاجتماعية هذه إنها لم تنجح كذلك في تنويع النسيج الاقتصادي المحلي حتى يمكن حلحلة الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وحول هذا المقال إنه هو نسبقه بالإشارة وإنه كتب هذا في إطار سلسلة من المقالات أو الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية اللي قمت بها على مجتمع الحوض المنجمي. هو صحيح المقال هذا يناصر قضايا العمال والمجتمع المحلي بشكل عام في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ولكن نتوقع إن ظل الشركة تتعامل بهذا التعامل تجاه العمال أو تجاه الإطارات أو تجاه الجماعات السكانية المنجمية بصفة عامة، فإنه الحركات الاحتجاجية ستظل يعني دائما في حالة مد وجزر، وأنه سيظل المجتمع المنجمي كما سبقت بالإشارة مسرح للاحتجاج، لأنه دائما في النهاية أنه كل النماذج اللي تبنتها شركة فوسفات جفصة واللي تبنتها كذلك كل الحكومات ما هي إلا دائما آلية نيوكولونيالية للنهب والاستحواذ، وكما فسرنا هذا يجد دائما تفسيراته فيما يمكن أن نطلق عليه بمنظومة أو بنمط الإنتاج الكولونيالي، لأنه تبين بالكاشف وأنه الصناعة الاستخراجية الاكستراكتيفيزم هي في النهاية تتطابق دائما مع أشكال النهب، أشكال الإذلال، أشكال الاستحواذ، أشكال استنزاف الثروة المائية واللا عدالة البيئية. وبالتالي لا يمكن لهذا النمط الاستخراجي أن يتقاطع مع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، بقدر ما أنه يتقاطع دائما مع منطق الوحشية ومنطق الرأسمالية التي لا يمكنها أن تؤسس إلى عدالة اجتماعية واقتصادية.
أنت في فترة في تحليلك خالد كنت حكيت بنسق مهم جدا، معناتها لأنه أخذت سياق تاريخي أو سياقات تاريخية عبر الزمن تعديت بنا من مرحلة إلى مرحلة عاشتها المؤسسة، وهذا مهم جدا. ولو أنه هنا فما تساؤلات باعتبار أنه في المرحلة الاستعمارية كنت حكيت على الاستغلال أو الامتيازات المهنية والاقتصادية والمعيشية والصحية والثقافية وغيره وغيره، الكل كانت موجهة بالأساس للمستعمر اسانسيالمون. لكن الناس خلينا نمشيو شوية للمخيال الشعبي، في مخيال الناس خالد شركة فوسفات قفصة هي من أكثر الشركات اللي تميز موظفيها وعامليها، وهم الأكثر أجرا أو الأعلى أجرا إن صح التعبير. صحيح الكلام هذا، معناتها هذا في فترة من الفترات ماهوش غالط خالد كان الكلام، ولكن قعد وكأنه هذاك كأنها حقيقة وواقع لم يتغير عبر الزمن. علاش؟
لا، هي الحقيقة مهما كان يعني الراتب اللي باش ياخذه العامل المنشي هو في النهاية لا يلبي تطلعاتهم ولا يلبي تمثلاتهم ولا يلبي أحلامهم. علاش؟ لأنه لو نرجع دائما حتى إلى التعبيرات التاريخية، لو أنها بس نحاول نسقطها حتى شوية على الواقع اليوم، هو يعني الشركة هذه عبر التاريخ وإلى اليوم خلقت نوع كما يطلق عليه يعني بالأرخبي للسجن وبالجحيم المنجمي. يعني اليوم أولا ثم مغلطات في مسألة الإصالير بالنسبة للعمال المنجمي، لأنه كما نعرفه أنه على سبيل المثال النجم نعطيك بالنسبة للعامل المنجمي كلاستر أنه شهريته تقريبا تتراوح ما بين 350 إلى 600 دينار حسب الأقدمية، الكل في إطار المنح. ولكن المنح اليوم هل يمكن أنه نحن على أبواب 2025 أنه مازال العامل المنجمي ياخذ في منحة سكن تقدر ب 25 دينار، أنه ياخذ في منحة حضور بنسبة 80 مليم، أنه ياخذ في منحة الحليب بنسبة 6 دينارات، مع العلم أنه عمال المناجم يشتغلون دون منحة خطر ويشتغلون يعني دون ضمانات صحية أو ضمانات بيئية داخل مقاطع استخراج الفوسفات. هذاك علاش احنا ديما نقولوا انه التعامل ظل عبر التاريخ وإلى اليوم هو تعامل ريعي، وكما تم التعبير عليه ولو نختصر هذه المشهدية القاتلة أو هذا الديكور القاتل يعني ظل الحوض المنجمي جرح ينزف وثروات تستنزف، مع العلم انه حطينا حتى إليمون كامل في الارتيكل سميناه بعمال المناجم تضحيات وطنية وتنامي مشاعر الدنيا. ليش؟ لأنه تقريبا القطاع هذية أنه عمال المناجم خاصة وقد نحكوا بعد 14 جون في سنة 2011 أنه القطاع الوحيد الذي لم يقوم تقريبا بإضرابات قطاعية، كما أنه هذا القطاع لم ينقطع عن العمل خلال فترة كوفيد 19 وما أدراك من تلك الفترة اللي مرت بها تونس والعالم ككل، ولكن في النهاية لم يتمتع بأدنى حقوقه وبامتيازاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والمهنية.
ولكن خالد يظهر لي فما شكون اليوم يسمع فينا يقول لك هذا منطقي جدا، لكن في نفس الوقت وقت اللي نشوفه أنه مستويات الانتاج متاع المؤسسة في حد ذاتها تدهورت وتراجعت بشكل فظيع، كنا نحكيه على 8 مليون طن ولينا نحكيه على 3 مليون طن وأقل، معناتها الوضع متاع المؤسسة في حد ذاته ليس بالوضع الجيد. هذية ما ينجمش يفسر بشكل من الأشكال عدم يمكن القبول، خلينا نحكي على النظرة الخارجية لأنه برشا ناس يسمعوا بالقضية وبالملف لكن ما يعرفوش واقع المنطقة وفيش قاعدة تعيش تحديدا. كي يشوف من برا الموضوع يقول أنه المؤسسة وضعية إنتاجها أو الإنتاج بشكل عام ليس بجيد، الوضع بشكل عام كان فيه العديد من الضغوطات والعديد من الاحتجاجات في السنوات اللي فاتت، تعطيلك كبير لعملية النقل، وبالتالي اليوم وقت نحكيه مثلا عن إضرابات فما شكون يستغرب، هذا وقت نحكيه على ترفيع في الأجور فما شكون يستغرب، وقت نحكيه حتى على الفكرة الأولى اللي قدمتها خالد قلت أنه الاستغلال، حكيت حتى شبهت بالأرخبيل السجني، مع تعبيرات قوية ياسر. هذه وجهة النظر الأخرى تعتبر أنه في فترة من الفترات كان فما إن صح التعبير معناتها الفترة الوردية للمؤسسة، ولكن مع مرور السنين فما تدهور صار، فما تقهقر صار، اللي النتاج متاعه زاد يرجع حتى على العمال والموظفين والمتساكنين المنطقة بشكل عام.
إيه هو طبيعة الحال، يعني حتى في أحد الشهادات في المقال هذية ثم أحد النقابيين وقت اللي يقول إنه ماضينا أفضل من حاضرنا، اللي هو هذا هو المؤسف جدا، يعني ربما في الذاكرة الجماعية المنجمية أنه أحيانا نسمع الحديث على فترة ذهبية بالنسبة إلى العمال، خاصة منذ انخراط تونس مع الهادي نويرة في التنافس الحر في الأسواق العالمية، خاصة ما بعد انهيار أو انتهاء تجربة التعاقد. ولكن يعني بشكل عام أنه اليوم وقت اللي نرجع نقوله أنه الحوض المنجمي وقت اللي ثم ارتفاع في كميات الانتاج والتصدير ووسق الفوسفات، ثم انتفاضة شعبية وثم حركات احتجاجية. وقت اللي ما ثمش كذلك انتاج ثم حركات الاحتجاج، وبالتالي هذاك علاش احنا من الاول انطلقنا بليبوتيز، وانه الاشكالية دائما لا يمكن معالجتها بحلول تقنية بحلول تكنوقراطية، وانما لابد ان تنخرط ضمن مشروع اصلاح كبير تحمله النخب من الداخل، هدفه تحقيق التغيرات الاجتماعية التطورية. ولا يجب أيضا النظر إلى مجتمع الحوض المنجمي وإلى عمال المناجم وكأنهم يحيون في جزيرة معزولة، لأن القضية هذه تنخرط دائما ضمن القضايا الوطنية ومن أجل حل المشاكل الاجتماعية والوطنية بشكل عام. إذن يعني حتى يمكن أن نلخص إلى حد ما، العامل المنجمي اليوم وهذا يراه مش مجرد كلام، هذا يعني من خلال حالة بحثية قمت بها في علاقة بالمراجع والدراسات السابقة، من خلال تقنيات المقابلات والملاحظات مع عمال المناجم والجماعات السكانية والنقابات والنشطاء في المجتمع المحلي، أنه اليوم كما يلخصوها يعني أنه أكثر الكلمات اللي باقي دور سواء للعمال أو للعاطلين عن العمل بشكل عام، انه يقول لك تحقرنا، ونعرف جيدا انه مفهوم الحقره في منظومه الفعل الاحتجاجي والنقابي والعمالي هو دائما النقيض تقريبا الامثل لمفهوم الكرامه والاحترام والمساواه، ويظل دائما يشير الى مفاهيم اخرى مثل الكليونتيزم الزبونيه او الاستبداد والفساد وكذلك الرشوه والمحسوبيه. هذا هو يعني اذا كان نحب نلخصوه بشكل عام، انه دائما نتوقع حتى في فرضيه وانه ثم حل للمطالب المهنية والقطاعية للعمال، إلا أنه الأزمة ستظل متواصلة في المجتمع المحلي. لماذا؟ ناخذ مثلا إكزومبلير صغير، أنه الشركة هذه اليوم باقية تستغل في حوالي 19 بئر عميقة، أنه الطن الواحد من الفوسفات يستهلك تقريبا 1500 لتر من المياه، أنه في حالات الإنتاج العادية تنجم تستهلك لك 20 مليون متر مكعب. إذن فإنه الشركة هذه كذلك، عليك عليش احنا قلنا ظلت مؤثر النهب والاستحواذ وآلية نيو كولونيالية جديدة للإذلال، لأنها تقوم باستنزاف الثروة المائية، تقوم بتصدير العطش للمواطنين، انها تقوم بتلوث المحيط وانتشار الغبار، وفي كما نعرف يعني انه المجتمع المنجمي ظل واقعا دائما في الوحل في مسألة البطالة، في مسألة الوضع الصحي، في مسألة عدم وجود منظومة صحية حقيقية. هذاك علاش اليوم دائما يجب ان نفكر في الحوض المنجمي ما بعد أو دون فوسفات، أي بدائل أخرى تنموية واقتصادية واجتماعية.
مش نبني على الجملة الأخيرة والفكرة الأخيرة اللي ذكرتها خالد، وهي الحوض المنجمي ما بعد الفوسفات، مش نرجع لفكرة المخيل الشعبي مرة أخرى والفكرة السائدة، أنه اليوم ومنعرفش إلى أي مدى هي فكرة سائدة أم حقيقة، ممكن جاوبنا أنت عليها النقطة هذه، أنه اليوم ما فماش قابلية من قبل متساكني المنطقة لقبول أي مشغل آخر أو منفذ اقتصادي واجتماعي آخر إلا شركة فوسفات قفصة. وهذه فما تعرف فترة من الفترات كان فما نقاش حتى حول النقطة هذه، أنه ما فما حتى حل، حتى في الديسكور أوفيسيال، أنه أبناء المنطقة أبناء الجهة هم رافضين للعمل في أي شيء آخر إلا في شركة فوسفات قفصة. وخلنا نرجع معك حتى لما ذكرت أنت في المقال وقت تحكي على بعض المقترحات أو بعض الانيشياتيف اللي صاروا، بعض المبادرات كما مثلا إنشاء صندوق إعادة توجيه وتنمية المراكز المنجمية، والهدف هو تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعويض الأعداد العمالية، الحث مثلا على الانطلاق في مشاريع مختلفة بشكل من الأشكال، أو بعث المشاريع دو تري بوتيز انتربريز لي تي بي او. هذا الكل ما مشاش، فما رغبة من وهذه وجهة النظر فما رغبة أنه الناس الكل تخدم في شركة فوسفات قفصة، وهذا هو الإشكال. هل هذا فعلا خالد طبيبي هو الإشكال؟
لا، هو في الحقيقة ننجم نوضح لك هذه، أنه في سنة 2021 أصدر يعني صديقنا حسين الرحيلي دراسة، وأنا كتبت في الدراسة هذه حول معوقات التنمية في الحوض المنجمي. الدراسة هذه كانت بعنوان مستقبل التنمية في الحوض المنجمي ما بعد أو دون فوسفات، وقمنا تقريبا ب 800 كيستيونير علاوة على المقابلات، إنه هذه الحقيقة نجحت يعني الحكومات المتعاقبة أو التيارات اليمينية المعادية لحركات الاحتجاج وللحركات العمالية في تسويق الفكرة هذه، إنهم دائما يعتبروا أو يسوقوا في فكرة مفادها إنه الجماعات السكانية تحب فقط تشتغل في السبيجي، إنه الجماعات السكانية كتلة متناقضة فقط إنها مسائل عروشية وقبلية وإلى آخره، لكن في حين إنه هذا ماهوش صحيح، إنه يظل يعني دائما الحل الأسلم كما سبقنا الإشارة إنه الشركة هذه من توا تفكر في تنويع النسيج الاقتصادي بالجهة، لأنه إن شاء الله إذا كان يتماشى في هذا النجم نحكو بعد عقد أو عقدين من الزمن إنه ما عادش نحكو على الاستخراجية، لأنه دائما في مسائل البيئة ورغم اللي هي تربعت على عرش حقوق الإنسان منذ سنوات ظلت دائما المعالجة فولكلورية بالأساس. اليوم النجم في مجتمع الحوض المنجمي وفي الجهة ككل أنه إحنا وقتين نرجعوا بال 1881 كانت منطقة رعوية ولشبه البداوة، وبالتالي هي منطقة فلاحية بالأساس. اليوم النجم نحكو ثم موجود إيكونومي أو فورمال اقتصاد غير نظامي قرب الحدود الجزائرية، نجم نحكو على انخراط المنظومة الاقتصادية هذه ضمن الديناميكية الاقتصادية والمعاشية المنجمية وعلى كل المجتمعات الحدودية. هذه ربما مجموعة فقط من التوضيحات اللي نحب نبينه من أساسها، انه ماهوش هذايا، بل بالعكس انه الشركه انه السلطه السياسيه قامت يعني بحلول ارتجاليه وترقيعيه منذ سنه 2008. الهدف نتاعو ما كانش بالاساس هو هدف تنموي تطوري راديكالي اقتصادي واجتماعي وثقافي عادل، بل بقدر ما كانت يعني حلول من شانها مص الغضب الشعبي والتعبئه الاجتماعيه، وبالتالي في انه حل الازمات هذه من خلال معالجتها بازمه اخرى، انه في النهايه ستظل يعني دائما الخط مفتوح على التوتر ما بين الساكنه وما بين الدوله، ما بين العمال وما بين الدوله. باختصار ودائما نرجع الى اضراب عمال المناجم يومي 25 و26 ديسمبر 2024، وكما اذكرنا هذه الكل في من اول المقار الى اخره، انه وقت اللي احدى النقابيات او احدى النقابيين او من خلال جميع الشهادات وقت اللي يقول لك خلال الجلسات التفاوضيه انه ما تمش التعامل بكل جديه مع الملف المنجمي، وقت اللي كانوا يعتقدوا انه سلطه الاشراف انها باش تشوف مؤسسه الفوسفات كمؤسسه وطنيه وكما يقولوا هما يعني انها في النهايه شريان للاقتصاد الوطني والى اخره، وقت اللي يعتبروا انه هناك تسويف، وقت اللي انه من خلال الشهادات ومن خلال نرجع اصلا حتى المحاضر الجلسات منذ ديسمبر 2023، لانه الاضراب كان مقرر يوم 14 ديسمبر 2023، ولكن في جلسات التصالح وقع تاجيل الاضراب الى ان شعر يعني العمال وكل النقابات بمشاعر الحجره وبمشاعر الدونيه والمظلوميه اللي عبدت في النهاية الطريق نحو الإضراب العمري.
مش نرجع بيك لـ 2010 تحديدا خالد، وقت اللي المؤسسة تقريبا كان عدد العمال متاعها ما يتجاوز 4900 شخص، باش نمشيهم بعد 2014 بعد الثورة ومش نلقاو تقريبا جاوز العدد 7000 موظف. هذا غير من ندخلوا نحكيوا على الجانب متاع النقل المنجمي اللي تقريبا نحكيوا على 1600 شخص فيه، يزيد كيف كيف من بعد يرتفع العدد ل 9000 عامل وموظف، وكان باش نحكيو على الاعمال او العمل المباشر والغير مباشر العدد يتجاوز 30000 تقريبا. تعتبر انه السياسه هذه كانت سياسه او لم تكن بسياسه الناجعه في الفتره هذيك، وشنو كان نجم يصير وقتها يكون انجع برشا من اللي صار؟
فوالا، شوف هذا هو ذاك علاش ارتكزت دائما على التحليل من المقاربه السوسيو تاريخيه، لانه كيف حكيت انت بكري وذكرنا هذا في المقال، انه بعد انخراط الشركه في الاصلاحات الهيكليه وقت اللي طردت تقريبا حوالي 6000 عامل في الفتره هذيك من 86 الى سنه 91، ان في 91 صار الصندوق هذاك لتنميه المراكز المنجميه والى اخره، وكما ذكرنا انه اصبح في ضمن اقليه اوليغارشيه تسمى على المنطق الفساد والقربان ومنطق المحسوبيه بشكل عام، لانه كان من المفروض انه الصندوق هذاك من سنه عام 91 انه هو باش يعوض عدم قدره او ما بعد مكننه الاله في شركه فوسفات جفص على استقطاب يد عامله اخرى ومحليه. ثم انه حتى كرجعنا انه قلنا ما بعد تونست الشركه منذ الدوله الوطنيه 1956 انه الشركه قد تستقطب في العمال من كل المناطق خاصه بعد خروج الاطارات الاوروبيه والفرنسيه، وبالتالي فانه ظلت دائما المقاربه الاستخراجيه غير العادله هي التي هيمنت على الجهه ككل. ثم انه حول مساله الانتدابات هذه يبدو انها نجم تفقل كاهل الميزانيه، كاهل ميزانيه الدوله، هذا نجم الاكثريه خبراء الاقتصاد يجاوبوا على هذا، ولكن من المفروض انه منذ لحظه الانتداب او اعلان الانتداب او انك تفكر في الانتداب انك لازمك دائما تبني استراتيجيات على مدى القريب والمتوسط وعلى المدى البعيد. هذاك علاش قلنا احنا لانه جميع الحلول كانت حلول ترقيعيه، كانت حلول ارتجاليه، كانت حلول من اجل وقف نزيف حركات الاحتجاج، وذاك علاش نعاود نذكره، لانه اذا كانت تعالج الازمه بازمه فانه دائما باش تظل التعبئه سواء كانت تعبئه شعبيه او تعبئه يعني من قبل الاقليه، فانه دائما سيظل الجو دائما متوتر. واختصار يعني اليوم كما شفنا سواء انه ثم وثق وانتاج الفوسفات الحوض المنجي لمسرح للاحتجاج، انه في عوده الانتاج والقطار والى اخره، انه الحوض المنجمي كذلك ظل فضاء جغرافي ما يمكن اطلق عليه دائما ببانوراما الاحتجاج.
كل المحاولات اللي صارت في السنوات الاخيره، وما نعرفش كنت تعتبرها انت خالد طبيبي محاولات والا لا، لحل او حلحله الملف هذايا ملف فوسفات قفصه لم تنجح، معناتها قعد نفس الاشكال مطروح. حتى انت في المقال تذكر بعض المداخلات لرئيس الجمهوريه اللي كان حكي فيها على المؤسسه، حكي على الفوسفات تبرن في التراب كما كتبت، المختلف الاجتماعات اللي صارت، المداولات اللي صارت حول الوضعيه في الحوض المنجمي. شنو هو اللي صار من بعدها؟
يعني اولا انه ما ثمش المعالجه او القراءه او التشخيص الانثروبولوجي والسوسيولوجي والاقتصادي، باختصار يعني بمنطق التعاضد والترافد ما بين كل التخصصات. لانه احنا اليوم حتى كي نرجع للعالم في عديد من التجارب اللي نجحت في وقت من الاوقات، يعني كانت المعالجه هي معالجه سوسيولوجيه بالاساس. اليوم ما تنجمش تعالج ازمه حقيقيه وطنيه او محليه بمجرد دائما كما نشوفوا فيها مساله يعني حلول تقنيه او تكنوقراطيه. والمساله هذه نجم نقيسوا عليها في جميع القضايا الاخرى الموجوده اليوم في تونس، مثلا في ملف من ملفات الهجره، في ملف البيئه، في ملف التغير المناخي. واليوم يعني ما دام ثم حركات احتجاج، انه خلينا نقولوا انه جميع الحلول في الحقيقه لم تؤدي الى تغيرات من شانها ان تخلق سلم اجتماعي او ان تساهم في تهدئه تنامي وتصاعد حركات الاحتجاج المحلي.
يعني خالد تعتبر انه التعاطي كان ديما تعاطي من منحى تقني بحت اقتصادي وتغاضي عن الجانب الاجتماعي وعلى الجانب كما قلت الانثروبولوجي، العوده على تاريخ المنطقه، على اسسها، على تكونها، على مختلف المراحل والحقبات اللي تعدت بها. هذه الكل من المفروض كان يتم اخذه بعين الاعتبار، لكنه لم يؤخذ على محمل الجد.
طبيعي جدا، لانه دائما نحن شنو نقولوا، انه الاستخراج وتصدير الموارد الطبيعيه واستغلال ديما حتى مثلا دائما عبر التاريخ والى اليوم، انه في اطار نزع الملكيه والاستغلال المحلي او ما يمكن نطلق عليه كذلك بعوامل خارجيه سلبيه لهذه الشركه ولكل الشركات والصناعات الاستخراجيه في العالم. نجم نقيسوا في تونس على سبيل المثال حتى بشركه كوتيزال المنتصبه في جرجيس، انها دائما كلها تظل بمثابه هجمات بيئيه وماديه وثقافيه ورمزيه. هذاك علاش الاهم هو التنويع النسيج الاقتصادي، هذاك علاش هو الاهم انه النظر الى المطالب القطاعيه والمهنيه للعمال المنجميين بكل جديه وبكل روح الرصانه السياسيه والايديولوجيه المتفقه بطبيعه الحال. ولابد دائما من توفير، يعني اليوم من تقريبا ما نشبش نجم نحكو على ارتفاع في انتاجيه الفوسفات وتحقيق المردوديه والنمو والتنميه الاقتصاديه، وانه العامل المنجمي ظل يعيش يعني في وضع مزري وفي وضع هش باختصار، لانه مهما كان التعاطي، لأنه في النهاية النهج الاستخراجي راهي ليست مجرد كلمة فقط، بل بقدر ما هو يعني كونسيبت كامل تنشأ في أمريكا اللاتينية اللي هو الاكستراكتيفيزم، اليوم وقت اللي نحكوا عليه كاستخراج الفوسفات. لو لم يكن الفوسفات اليوم راهو ما تمش أزمة بيئية وما تمش إبادة الواحات النخلية على سبيل المثال في منطقة يابس جراء المجمع الكيميائي، كان ما جاش اليوم ثم فوسفات راهو بحارة الصيد الساحلي ما يعانوش في خليج جابس وفي البحر الأبيض المتوسط جراء المعدلات أو الأطنان الجهنمية اللي ترمى كل يوم من الفوسفوجيبس في البحر الأبيض المتوسط. إذن في أن المقاربة الاستخراجية هذه إذا كان باش نبقوا نتمسكوا بها، أنه باش تبقى دائما المجتمع المنجي يمكن أن تنطلق عليه، هو باستعارة كذلك حتى من الصحفية الاشتراكية نعومة لاين بمناطق التضحية، لأنه يتم تخريبها دائما عبر النشاط الاستخراجي والمعادلة الكيميائية على حساب الشهور، على حساب عمال المناجم، على حساب الأراضي، على حساب المياه. الأمر هذا يظل دائما يتناسب مع الطابع العنصري كما سبقنا للدونية وللوحشية.
خالد خالد نرجع معك بعد الأخبار مباشرة. أنا خاطر الكلام اللي قلته رفع مبارشة تعليق عليه، لأنه اليوم نحكيه على الموارد الطبيعية وثروات الدول والعالم قائم على ذلك معناته بشكل كبير. يقول لك اليوم أنت كانك قاعد تغير في الأسس الاقتصادية، معناتها اللي هي حاجة يعتبرها البعض غير معقولة وغير منطقية. تعلق لي وجاوبني على هذه بعد الأخبار مع صفية المحرر. إيكوتولك مازال مواصلين في الحديث مع ضيفنا خالد الطبيبي، الحديث حول الحوض المنجمي والتغيرات اللي قاعد يشهد فيها، شنو أهم التغيرات جوستومون. مرحبا بك مرة أخرى خالد. دونك عودة على الحديث من بكري، جوست باش نحاول نلخص شوية للناس على شنو كنا قاعدين نحكيه. حكيت لنا على تاريخ الحوض المنجمي، على الإشكاليات عبر زمن اللي تعدى بها، على ما بعد الثورة زاد كيف حكيت برشا على الاستغلال، وكلمة عودتها أكثر من مرة خالد، رغم كل المحاولات قلنا للإصلاح، رغم الزيارات الميدانية اللي صارت عبر السنوات، معناتها نحكيه على أكثر من 15 سنة تقريبا، أغلب الناس اللي اعتلت السلطة في البلاد التونسية الكلهم مشيوا وزاروا، ولكن لم تحل الإشكالية. زيادة في عدد العمالة والموظفين في المنطقة، لكن نرجع نلقاو وحسب مختلف الأرقام نسب البطالة في المنطقة تتراوح بين 25-30%، اللي هي حاجة سيئة وكارثية إن صح التعبير. باش نرجع على آخر نقطة ذكرتها خالد قبليك، قلت إنه الإشكال إن صح التعبير حوصلتوا أنت في نشاط المؤسسة في حد ذاتها، قلت اللي كل الإشكالات مرتبطة بنشاط المؤسسة. اليوم فما برشا يسمعوا فيك يقول لك هذايا معاكس ولا مخالف لمنطق الأشياء والمنطق الاقتصادي. اليوم نحكيه على المناجم، نحكيه على عملية الاستخراج، نحكيه على الموارد الطبيعية، هذا ما يدور حوله وما يتنازع حوله أغلب دول العالم اليوم حتى تدور العجلة الاقتصادية وتتحسن وضعية الشعوب. هذا بعيدا عن المنطق البيئي، لأنه ذيك إشكال آخر. كيفاش تشوفوا المنطق هذية أو المنظور هذية خالد؟
هو وقت اللي نجب ونحكوا على صناعة استخراجية دون كارثة بيئية أو بضمانات بيئية وبضمانات صحية، هذا ممكن النجم من المقدور أن نحكوا عليه في مسألة البدائل الاقتصادية والاجتماعية، أو في إطار أنه صناعة أو استخراج الفوسفات نجم يكون هو الحل البديل والأنسب. اليوم يعني راو من خلال جميع التجارب في العالم اللي قامت على الاستخراجية، وتونس دائما لا تحيا في جزيرة معلولة معزولة عفوا، انه نحن شنو نقولوا انه النموذج الانمائي هذا القائم بيه على تصدير المفرط الانتاجية ويستند الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية هو دائما آلية نيوكولونيالية للنهب. نعطيك أنا على سبيل المثال أنه وقت اللي نرجع أحنا مثلا من مبدأ 16 في إعلان الريو في عام 92 حول مبدأ الملوث يدفع، وقت اللي نحكي هنا أنه من المفروض أنها سواء شركة فوسفات أو كل الشركات الأخرى أنها وقت اللي تلوث يلزمك تنظف، ولكن المشكلة للأسف أنه في المجتمع المنجمي، وهنا نحكو على معاناة عمال المناجم بشكل خاص، أنه المبدأ هذية تحول من مبدأ الملوث يدفع إلى مبدأ العامل والمستهلك، والجماعات السكانية هي التي تدفع في ضريبة التداعيات السلبية الصحية والبيئية والاقتصادية والثقافية بالجهة. هنا باش نختصروا ولنحاولوا نختصروا عطوبة مسار التحديث في تونس بشكل عام، انه المنطقة هذه او المجتمع الدراسة بشكل عام وقت اللي ناخذوا على سبيل المثال الملاحظة الاثنوغرافية والانثروبولوجية، انه نفس الشخص وقت اللي حدثك على سرديات بطولية كانت واقعية او متخيل على سبيل المثال منذ تشكل البروليتاريا والنقابات المنجمية هنا بشكل عام، لكنه يفتخر نفس الشخص بما خلفه أو تركه الاستعمار، وبالتالي فإنه الأزمة الحالية هي أزمة بنيوية وتاريخية كما سبق لك بالإشارة، تجد دائما تفسيراتها في منظومة أو في لمود دي برودكسيون كولونيال. هذا هو ما يقع في الحوض المنجمي وفي تونس بشكل عام، ونحن دائما وقت اللي نحاول نحلوا الانتفاضة اللي صارت في 2008 أو في تنامي استمرارية ديناميكية الاحتجاج ما بعد سنة 2011، احنا ديما نقولوا انه الهيمنة المتواصلة والعلاقات التجارية غير المتكافئة اللي تعيشها تونس دون التطور الصناعي دائما ستظل تجينا في حالة من التخلف الدائم. لذلك علاش ديما نقولوا انه نزع الاستعمار هي سيرورة تاريخية وسيرورة متواصلة لنزع الوحشية ووطأة الاستعمار السياسي والاقتصادي دائما للمحتلين القدامى. هذا هو الفكر الحقيقي اللي خرجت به العديد من الجامعات والأطر البحثية والأكاديمية اللي تناولت القضية الاستخراجية بالأساس، هذا جهودات العديد من المفكرين، ولكن للأسف دائما كنا نعيش أن الأقلية الأوليغارشية هي التي تهيمن على الأغلبية في إطار اللا عدالة الاجتماعية، في إطار اللا مساواة،
في دولة ليست لها الإمكانيات المالية للتغيير، في دولة اليوم في وضع اقتصادي صعب، خلينا نقول وخلينا الصورة واضحة يظهر لي، وعلى مدار السنوات كان الوضع موش على أحسن ما يرام، كيف يمكن التغيير؟ قلت من في البداية مقبلة عودنا الفكرة أنه فما برشا زيارات صارت، فما برشا محاولات، فما برشا مقترحات، فما حتى مخططات شفناها لتحسين الوضع والخروج من الأزمة في منطقة الحوض المنجمي، إلا أنها لم تنجح كلها تقريبا. اليوم شنو هو الانتظار؟ شنو اللي لازم يصير فعليا في خضم الوضع هذا، علما انه المؤسسه كما ذكرنا زاد من بكري انه مستويات انتاجها زاد هزيله تعتبر، معناتها مقارنه بما كانت عليه، كان باش نقارنوا منذ سنوات شنو كان الانتاج واليوم شنو الانتاج، وخاصه تطور المنافسين له.
انتاج هزيل حسب وصفك، يعني في النهايه ثم ازمه، اذا كان ثم ازمه لابد ان نقر بهذا ونشخصه ونحاول نفهم ديناميكيه الازمه هذه ككل. لكن كما سبقت كثيرين بالإشارة قلت أن تونس دولة منهكة اقتصاديا وإلى آخره، يعني جميع الثورات في العالم، جميع يعني ربما الأحزاب اللي عملت أو التيارات اللي عملت صحوة اقتصادية واجتماعية في بلدانها، ربما وقت اللي نرجع حتى 1789 في فرنسا، وقت اللي نرجع ما بعد حركة الحقوق المدنية في أمريكا، وقت اللي نرجع إلى تجارب النمور الأسيوية في ستينيات أو انطلقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكلها كانت يعني ما بعد انتهاك الاقتصاد وكل ما هو اقتصادي وكل ما هو اجتماعي. اليوم خلينا نقوله يعني المسألة هذه أو الأزمة هذه هي أزمة مجتمعية وأزمة سياسية. الأزمة هذه ربما كلنا منخرطون فيها وكلنا مساهمون فيها بتفاوتات، لأنه اليوم من المؤسف جدا أنه في سياق أزمة الديمقراطية التمثيلية المريضة والمشلولة اللي عاشتها تونس واللي عاشها العالم كله، للأسف أنه الأحزاب السياسية أنذاك لم تتفطن إلى الاستجابة أو إلى الإشارات الإنسانية، لأنه وقت اللي نرجع احنا حتى البرامج الديناميكية الأحزاب السياسية ما حطتش ملفات كما هذه، كما ملف الاستخراج، كما ملف الفوسفات، كما ملف البيئة، ملف المناخ، ملف الهجرة، وملف المياه كما نعيشه اليوم، أو في تغيير الخارطة الفلاحية التونسية، هذه كلها على سبيل المثال ضمن جدول أولويات أعمالها. كما بقنا منذ الفرضية في هذا المقال ثم إلى الختام، أنه الإصلاحات لا يجب أن تكون مجرد تقنية يتيمة، مجرد النظر على أنها حلول أو المعالجة بحلول ارتجالية، أو مجرد أنه شخص طالب التوظيف واليوم الدخل تخدمه وهذا هو وينتهي نفق الاحتجاج أو التوتر ما بين الساكنة وبين العمال وما بين الدولة، بل لابد أنه دائما أنه النخب السياسية اليوم عليها، وأنها تغير يعني السؤال في ماذا البدائل إلى سؤال آخر أكثر أهمية، أكثر رصانة، أكثر علمية، أكثر إبستمولوجية، وهو السؤال يعني ما العمل. ويبدو انه التحالف او ربما تحالف مجموعه وطنيه، تحالف مجموعه احزاب سياسيه، للنظر في بدائل تطورية ومشروع سياسي كبير وعقد اجتماعي جديد هو الحل الأنسب للمعالجة المحلية وللمعالجة الوطنية.
ولكن خالد اليوم كل الحلول حتى ما ذكرت من الحلول كل الحلول في نهاية المطاف هي مبنية مش ما نقولش كليا مبنية في جزء كبير ومهم جدا على المادة وهذه ما ينقص اليوم
هو مبني على المادة أو غير المادة لأنه نحن وقت اللي نجوب المنظور السوسيولوجي ومنظور الثورات وقت اللي نحلوا على سبيل المثال شعار الأساسي والمركزي 2008 للثورة التونسية الشغل حرية كرامة وطنية هنا يعني مسألة الكرامة تترجم كل المقومات الحياتية السوسيولوجية لأنه المواطن التونسي وكل التونسيين والتونسيات أنذاك وإلى حد هذه اللحظة يعتبرون أن الكرامة قد تمت استباحتها هذا هو معناها المسائل بالأساس صحيح ربما أنه ديما نقوله أنه البعد الاقتصادي والاجتماعي ظل في طليعة الحركات الاحتجاجية ولكن مسألة العيش بكرامة هي تتعدى كل المقاومات كما أسلفت يعني دائما بالإشارة في النهاية يعني يظل أنه الحل الأنجع هو ما ستحمله النخبة ما ستفكر به ديناميكية النخبة السياسية في تونس من أجل يعني حل هذا الملف لأنه ما يعانيه المجتمع المنجم اليوم من بطالة ومن فقر ومن حرمان ومن قطاعات من المياه هو تعاني فيه تقريبا كل مواطني الجمهورية التونسية ذاك عليش اليوم أصبحنا ديما نتحدث على توسع في خارطة وفي ديناميكية الهامش والتهميش وهناك ذكرت الهامش بعد التهميش لأنه نقوله التهميش هو دائما بفعل فاعل وحالة نسقية ومنظومية وليست بالحالة العفوية
ختاما خالد طبيبي اليوم إن لم يتم ما ذكرت يعني ما فماش تقدم في الحلول ما فماش إيجاد ما فماش فتح لحوار وطني واستراتيجيات وطنية لحل حالات الإشكالية الهيكلية زي الموجودة اليوم في منطقة الحوض المنجمي ما الذي يمكن أن يحدث؟
والله نشوف لحنا نرجع شوية بالتاريخ ريم أنا 2019 يعني تقريبا بحذاك في راديو إكسبريس FM وقت اللي حكينا على الأبعاد أو الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لتشغيل الهش وقت اللي خذينا شركات البيئة والغراسة بالحوض البنجيمي كنموذج أنه رأوا دائما أنه ثم الأسباب العميقة للانتفاضات الأسباب العميقة للاحتجاج ثم يأتي السبب المباشر لاندلاع مثلا كعبة جماعية أو شعبية اليوم وقت اللي ما تنجمش تعمل رهان حقيقي على أحداث مرافق اقتصادية واجتماعية أخرى على أحداث يعني ثقافة وطنية على أحداث يعني صحة وتعليم شعبي ومجاني وحقيقي وقت اللي ما تحدثش اليوم كل المتطلبات نتاع الشونجمون سوسيال راديكال إنه دائما في النهاية باش يبقى كما سبقنا بالإشارة الخط دائما مفتوح على التوتر ما بين الدولة وبين الجماعات السكانية ما بين مؤسسات الإنتاج وما بين العمال المشهد هذا كما قلنا نقيسه به في القطاعات الأخرى أنه اليوم للأسف يعني أنه الإشكال تاريخي حقيقي وبنيوي شفنا اليوم أنه على سبيل المثال أنه النماذج الاقتصادية اللي تبنتها تونس من عهد الهيدنيرة في السبعينيات أنه في 2024 للأسف النساء يتعرضن إلى مظلمة في منطقة الصبيخة الشهر اللي فات وقت اللي شفنا الحركة الاحتجاجي اللي صار والتعاطف التضامن النقابي اللي صار في الصبيخة لأنه دائما النظرة يجب أن تكون نظرة استشرافية نظرة تطورية بالأساس وليست نظرة رجعية ولابد من تشخيص الوقائع ولابد يعني أنه التشخيص الابستيمولوجي والعلمي والفكري من جميع الجوانب والتراتف ما بين التخصصات والمعالجة الحقيقية هي الحل الأسلم لبناء السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي اليوم في سياق منهج أحادي اليوم في سياق ما ثمش يعني كتلة وطنية أنها تنجم تفكر في كل البدائل وهذا يعني في أطر أخرى للتفكير ولبناء نماذج اقتصادية واجتماعية أخرى لأن النماذج اللي تبنتها تونس من التاريخ الاستقلال إلى اليوم أثبتت محدوديتها وكلفتها الاجتماعية الباهظة لأنه كان ما جاش أو إذا كان جاء النماذج الاقتصادية والاجتماعية السليمة رانا ما عشناش على واقع جافي 26 جافي 72 ما عشناش على واقع أحداث القبس 84 ما عشناش على واقع انتفاضة الحوض المنجمي 2008 ثم الثورة التونسية 2011 ثم في استمرارية ديناميكية التعبئة الجماعية تقريبا في كامل تراب الجمهورية الاستخراجية معمرها ما تنجم تكون بديل اقتصادي واجتماعي اليوم الحوض المنجمي المثال الأبرز في الجماعات التضحية ثم كذلك اللي تعيش فيه جابس ما يعيشوه بحارة الصيد الساحلي في جرجيس وما عاشته منطقة تطاوين وحراك الكامور منذ ربيع 2017.
شكرا لك خالد طبيبي باحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. حديثنا معك كان حول عمال المناجم في منطقة الحوض المنجمي، نحكيه على ولاية قفصة، حقوق قادرة وسلطة شاحدة، هكا المقال تعنونه والمستقبل باش يقولنا شنو اللي باش يصير في المنطقة إن تم التغيير بتبيع وإيجاد الحلول اللازمة. شكرا مرة أخرى خالد. نحن مازلنا باش نواصلوا لكن باش نبعدوا شوية على تونس، مشيو للعالم باش نشوفوا القوى العظمى حول العالم، تحديدا نحكيه على الأقوى منها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، كيفاش كانت سنة 2024 في تأثيرها على العالم أيضا في علاقاتها الدولية. كل مرة وكل ما فما حدث أو حدث مهم وكبير نمشي وننتقل مباشرة لواشنطن باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا السيد محمد طاهر المستشار السابق بالكونغرس الأمريكي المحامي الدولي. يقعدوا معنا، راجعين بعد شوية. إيكوماك